الرحمن الرحيم. يجب على الرجل في الصلاة التستر كما يجب على المرأة التستر، سوى أن تستر الرجل يختلف عن تستر المرأة. الرجل يجب عليه أن يستر عورته في الصلاة، وهي القبل والدبر لا غير. لو كان لابس سروال قصير وبقية جسمه ظاهرة، صدره ظهره رجلاه، صلاته صحيحة. نعم، من الآداب أن يستر ما بين السرة والركبة، من الآداب أن يكون لابسا لثياب متكاملة، من الآداب أن يكون مرتديا لابس لبشت عباية، من الآداب أن يكون واضعا شيئا على رأسه، جحفية، غترة، عمامة، أي شيء ليكون رأسه مكشوف. من الآداب أن يكون متعمما. هذه أمور مطلوبة حسنة، لكن كحكم إلزامي العورتان لا بد أن تسترى، غير ذلك ليس إلزامية. هذا الكلام نقوله حتى في حالة عدم وجود ناظر، واحد بروحه ماكو أحد، هم لازم يستر عورته بالصلاة، أيضا لازم يستر عورته. أو ظلام دامس ما حد يشوفه، يشوفه أو ما يشوفه الله يشوفه، لازم يكون ساترا لعورتيه. هذا بالنسبة للرجل. طبعا قلنا ولو سروال أو أي ثوب، ولو ثوب واحد دشداشة لابس تحتها مو لابس شيء، لا فانيلة لا سروال، دشداشة. زين، ممكن واحد يقول هذه الدشداشة لو واحد يطالع من أسفل ممكن يشوف العورة، نقول شلون يطالع، هذا واقف على القاع، يعني ذاك داخل تحت القاع ويشوفه. نعم، إذا كان واقفا على مكان مشبك، مثلا شبك وتحت سرداب مثلا، بحيث لو كان هناك أحد كان ممكن أن يراه، أو كان واقفا على حافة مرتفعة. الحين ممكن ماكو أحد واقف على شباك، لكن ما في أحد يشوف، حتى لو ما في أحد هذا مو ساتر. في مثل هذه الحالة اللي واقف على مكان بحيث يمكن أن يكون هناك أحد وينظر، ما يجوز. أما إذا كان واقفا على الأرض مثلا، تكفيه دشداشة مثلا، ثوب يلبسه. هذا ما يرتبط بالرجل. وأما المرأة فيجب، نعم، الثوب الذي، هذا السؤال يرتبط بسمك الثوب وخفته، الثوب الذي يصح أن يصلى فيه لا بد أن لا يكون شفافا ترى العورة من ورائه، لونها شكلها قد يكون، الحين أشياء واحد ما وده يقولها لكن لا بأس، قد يكون يعني الحجم مثلا مبين ما يأثر، ما دام السمك جيد لا بأس، اللون وأمثاله لا يكون يبين. نأتي الآن إلى ستر المرأة. المرأة في الصلاة يجب عليها أن تستر نفسها من قمة رأسها إلى قدميها، إلى القدمين. من قول إلى أخمص القدمين، لأنه راح نستثني القدمين تحت، من رأسها إلى الأسفل تكون مستترة. نفس الكلام نقوله حتى لو لم يكن هناك رجل، حتى لو لم يكن هناك أحد إطلاقا، قاعدة بالحجرة، حجرتين واحدة داخل الثانية، لازم تتغطى بالصلاة، تغطي شعرها ورقبتها وجسمها كله باستثناء ثلاثة أمور. واحد، الوجه، وجهها يجوز تظهره. اثنين، الكفان الى الزندين. ثلاثة، القدمان، يعني رجلها تكون مستترة الى طرف القدم، الساق يكون منستر باجمعه، القدم يجوز ان يكون مكشوفة. هذا من نقول القدم يكون مكشوف، هذا بالنسبة للصلاة، ما لارتباط بنظر اجنبي. هذه مسألة ثانية راح تجينا إن شاء الله بعدين في كتاب النكاح. المرأة يجوز لها تكشف وجهها، يجوز لها تكشف إيديها، أكو شكل كلام. رجلها أكيد ما يجوز، أمام الأجنبي أكيد ما يجوز، لو كان في ذلك المكان شخص أجنبي لازم تستر رجلها، بس هذا ما له ارتباط بالصلاة، هذا له ارتباط بنظر الأجنبي. الآن إحنا كلامنا متمحض فيما يرتبط بشرائط الصلاة. زين، هذه الرجل إلها ظاهر وإلها باطن تحتها. ظاهر الرجل يجوز إظهاره أكيد، إذا طبعا قلنا ما في ناظر محترم، صل أجنبي. وأما الباطن فبعض العلماء يشكك فيه. الباطن شلون يظهر؟ الحين هي من واقفة أثناء القيام، أثناء الركوع، ورجلها على القاع، الباطن ما يبين صح، لكن لما تسجد الباطن يبين. فلو فرضنا الآن سجدت، هل يجب عليها أثناء السجود تخلي الثوب، ثوبها يصير ورا رجلها يغطيها؟ أحوط بعض العلماء عندها الشكل احتياط، لكن الفتوى اليوم على جواز إظهار باطن القدم كظاهرها. هذا ما يرتبط بستر المرأة في الصلاة وستر الرجل. الآن هذا الستر، الثوب، السروال، له شروط. أحد شروطه الطهارة. الثوب اللي الإنسان لابسه بالصلاة رجلا كان أو امرأة له شروط. واحد من شروطه أن يكون طاهرا من النجاسات، إلا مستثني. قبل مدة من تكلمنا بالنجاسات مر علينا هالشكل كلام، انه الدم الاقل من الدرهم مستثنى، دم الجروح والقروح مستثنى، القطع الصغيرة التي تلبس مثل الجورب، الجحفية، الساعة، النظارة، هالاشياء الصغيرة اللي ما فيها قابلية ستر عورة، هذه إذا كانت متنجسة بأي نجاسة تمكن الصلاة فيها. الجلد إشكاله من جهة أخرى مسألة التذكية وعدم التذكية، يجينا إن شاء الله، لازم يكون مذكى، لازم لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. الآن نفترض قماش عادي، لابد أن يكون الثوب طاهرا إلا ما استثني، هذا واحد. اثنين، لابد أن يكون مباحا، يعني ليكون مغصوب. إذا واحد لبس له ثوب مغصوب وصلى به صلاته باطلة، هذا ما في كلام. الكلام في بعض المصاديق لتوضيح مسألة الغصب، يعني يجي للأذهان أنه المغصوب واحد يهجم على شخص ويجر ثوبه غصبا عليه يأخذه ويصلي به، تمام، هذا مصداق واضح جدا. لكن هناك مصاديق شوية أخفى، مرة واحد هالشكل يسوي، أو لا شخص حاط عنده أمانة دشداشة مثلا حاطها أمانة عنده، هذا يقوم يلبسها ويصلي فيها، هذا غصب يعتبر، ما يجوز إذا مو مستأذن ولا يعلم رضاه. الغصب قد يكون للعين نفس الثوب مغصوب، قد يكون الغصب غصب المنفعة. غصب المنفعة شلون؟ إذا واحد عنده ثوب ملكه، أنتوا عندكم ثوب ملككم، يجوز تأجروا الشخص، يجوز مثل ما يأجرون بيت، يأجرون سيارة، يأجرون ثوب، يصير مو متعارف اليوم لكن يجوز. الحين واحد مستأجر، فلان مستأجر من شخص دشداشة، الدشداشة إلها مالك صاحبها الأول يملك العين، منفعتها يملكها المستأجر. لو فرضنا إجا واحد ثالث قلل صاحب الدشداشة اللي يملك الدشداشة، تسمح لي هذه الدشداشة اللي أنت مأجرها لفلان أروح أخذها أصلي فيها؟ قال لي إيه أسمح لك، راح أخذها صلى فيها من دون أن يستأذن المستأجر، هذا غصب. ما لحق المالك يقول له أسمح لك، أصلا الدشداشة صحيح ملكه لكن هو مأجرها، الآن منفعتها صايرة ملك شخص آخر. يعني بالضبط ما لو جنابكم عندكم بيت مثلا، واحد عنده بيت مأجر الشخص لمدة سنة، البيت ملك زيد اللي مستأجر عمر، لو يجي واحد ثالث يجي لزيد اللي هو مالك البيت يقول له انا اريد اروح اصلي ببيتك، البيت اللي هو ملكك تسمح لي؟ يقول له ايه اسمح لك روح صلي. اي مناسبة يقول له اسمح لك؟ يقول مو بيتي. نقول له ندري بيتك لكن انت مأجره، الان منفعته ملك واحد ثاني، هذا السماح اصلا ما له معنى. ولو راح هذا من دون اذن المستأجر صلى في البيت ايضا صلاته باطلة، لان المنفعة صايرة ملك شخص اخر. نفس الكلام يأتي بالنسبة للثوب الدشداشة وامثالها، الثوب مال شخص لكن منفعته مالك شخص اخر، هم لازم يستأذن المالك للمنفعة وإلا يعتبر غصبا. اكثر من هذا، الثوب ملك شخص ومنفعته ملك الشخص، لكن هناك حق للغير متعلق به كالثوب المرهون. لو واحد يروح يستدين من شخص شيئا، يجي شخص لشخص آخر يقول له أريد تقرضني 10 دنانير، يقول له ما يخالف أنا أقرضك لكن حط عندي رهن، حط عندي رهن على أساس إذا ما أرجعت لي فلوسي أنا أخذ حقي من هذا الرهن. قال له هذه دشداشتي رهن عندك، حطها رهن عنده. بالمناسبة الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، لا هو الراهن إلى حق يتصرف بهالشيء اللي راهنه، ولا المرتهن إلى حق يتصرف، هذا اللي ماخذ الرهن ما لحق يتصرف به. هناك بعض الناس لما هاي مسألة مهمة ولو شوية طلعنا عن بحثنا لكن لا بأس، في بعض البلدان مثلا يجي شخص يريد منه قرض ضخم مثلا يقول له اقرضني 100,000 دينار، يقول له زين ما يخالف حط بيتك عندي رهن، يحط بيته رهن وياخذ الفلوس. الآن هالفترة إلى أن يرجع القرض هذا اللي ماخذ البيت المرتهن له حق يجلس في البيت يسكن؟ لا، ما له حق، ما له حق يسكن يتصرف بالبيت. حتى لو اشترط، حتى لو اشترط، لو اشترط اصلا هذا يصير ربا. يقول له اقرضك 100,000 دينار بشرط ترهن عندي البيت واسكن فيه الى ان ترجع لي فلوسي. زين، سكن فيه فرضنا 6 شهور بعدين رجع له فلوسه، هذا استفاد، هذا اخذ 100,000 دينار ترجعها وسكنا 6 شهور سكن بالبيت استفاد، هذا ربح، ربا، هذا ربا يعتبر. الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، ما يجوز ياخذ الرهن خلاص يحطه بمكان يقفل عليه الى ان يرجعوا له فلوسه، يشيل الرهن يرجعه. جيد. الان هذه الدشداشه مرهونه عند شخص، لو قام هو هذا الشخص المرهونة عند الدشداشة قام لبسها وصلى فيها، هذا غصب. أكثر من هذا لو صاحبها المالك مالها راعي الدشداشة اللي حاطها رهن اجى سرا شال هالدشداشة لبسها وصلى فيها، دشداشته نقول له صلاتك باطلة، يقول ليش هذه دشداشتي؟ نقول له انت راهنها، هذه صاير فيها حق لشخص آخر، مالك حق تتصرف فيها. إذا أخذها ولبسها تعتبر صلاته باطلة بالضبط كالمنفعة. الحين لو واحد عنده شقة مثلا مأجرها لشخص، شقة ملكة مأجرها لشخص، ذاك الشخص الحين مو موجود المستأجر، قام راعي الشقة المالك راح بالشقة اللي مأجرها صلى، صلاته باطلة. إذا يقول هذه ملك الشقة نقولنا ندري ملكك لكن أنت مأجرها، الآن منفعتها ملك شخص آخر، لا يحق لك التصرف فيها، أصلا مالك حق تحط رجلك فيها، مالك حق تخلي رجلك فيها لأن منفعتها ملك شخص آخر. كذلك بالنسبة للشيء الذي تعلق به حق الآخرين ما يجوز التصرف فيه. هذه بعض الأمثلة. بعد من الأمثلة لو أن شخصا توفي وهو مديون، عليه ديون للناس أو لله عز وجل، ناس الطلبة أو الله يطلبه، عليه حقوق شرعية، رد مظالم، زكاة، غير ذلك، ما يجوز لأي أحد بمن فيهم الورثة أن يتصرفوا فيما خلفه حتى يؤدوا الدين. لو فرضنا مخلف بيت هو مطلوب فلوس، مطلوب 50,000 دينار 100,000 دينار وما عنده غير هالبيت، طبعا واجبهم الشرعي أن يبيعون البيت ويؤدون الدين. تجي بالأثناء مسألة عادة تنقال، واحد يقول زين وين يروحون هم؟ وين ما يروحون، وين ما يريدون يرحون، هذا مو بيتهم بعد، لازم يأدون الدين. الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، وين يرحون؟ يرحون يستأجرون مكان، هذا مو دليل أنه وين يرحون والله شلون يبيعون البيت، يبيعوه لابد أن يؤدى الدين أولا. زين، الآن توفى الشخص والبيت موجود إلى أن يبيعوه، يرد لهم أسبوع شهر، يجوز لهم يصلون بهالبيت يقعدون بهالبيت؟ ما يجوز، ما يجوز. يروحون او اما يستأذنون الديان يقولون متسمحون نجلس في البيت الى ان نحصل مشتري نبيعه ونعطيكم حقكم، اذا سمحوا لهم، او اذا ما سمحوا لهم يروحون يستاجرون مكان. لا يجوز التصرف. ومن ذلك الثياب، الثياب التي خلفها الميت، عند ثياب مثلا موجودة، هذه الثياب أيضا يؤدى منها الدين. ممكن ما عنده أشياء فلوس، ما عنده، عنده شوية هدوم وغراض وسيارة ومن هالأمور، هذه هذه كلها يؤدون منها الدين. لو واحد منهم يريد يلبس بشت أبوه ويصلي بيه، نقول له بأي مناسبة تلبس؟ أول أدي دين أبيك بعدين قوم إذا أكو زيادة البس البشت، الآن مالك حق تلبسه. أيضا مثال آخر نقوله ونختم به الكلام، كثيرا ما يتوفى شخص وعنده أطفال قصر صغار في الورثة. هذول الأطفال القصر لهم حق فيما خلفه الميت، ما يجوز للكبار أن يتصرفوا في الأشياء الموجودة لأن فيها حق القصر. زين شو يسوون؟ يشوفون من الولي. هناك أولياء بالنسبة للقصر، أول ولي الجد أبو الأب، إذا الجد مو موجود الولي هو الحاكم الشرعي، يروحون للحاكم الشرعي يقولوا له هذا الرجل توفي وعنده أطفال، عين شخص، فيعين يشوف له شخص ثقة يعينه متوليا، يستأذنون من هذا الشخص المتولي يقولوا تسمح لنا، هو هم مو هالشكل يسمح لهم اعتباطا، يسمح لهم مقابل شيء، يقولون ما يخالف تقعدون بالمكان تدفعون شهريا كذا مبلغ مقابل تصرفكم في حقوق القصر. ومن ذلك الثياب، احنا كلامنا على ثياب المصلي، من ضمن ذلك ثياب الميت. الشخص المات مخلف هدوم، هذه الهدوم طبعا تكون للولد الاكبر حبوه ثياب بدنه. الحين نفترض ولده الاكبر صغير، كان عنده ولد ما عنده، عنده بنات مثلا، وفد ولد عمره 10 سنين بعده مو بالغ، فرضنا واحد مثلا من اقاربهم اخوه غيره يجي يقولهم للكبار تسمحوا لي انا البس دشداشة مثلا الميت اصلي فيها، ما له حق لان هذه ورث صارت لهذا الطفل، حبوه صارت، فعليه يكون يستأذن ولي الطفل، وولي الطفل هم ما يسمح له اعتباطا، يقول له تدفع كذا مبلغ، ربع دينار، 100 فلس دينار قبالة تصرفك. هذه كلها أمثلة نجيبها حتى نقول الغصب مو فقط أنه واحد يروح يهجم على شخص وياخذ من على شخص وياخذ منه شيء، الغصب يتحقق بالتصرف في أموال الغير وحقوق الغير من دون إذنهم على الإطلاق. وصلى الله على محمد.